وشرط ذا الإعراب أن يدفن ما للياء كجا أخو أبيك بعثلا. يقول الشرط في أن الأسماء الستة تكون على لغة التمام وتعرب بالحروف فترفع بالواو نيابة عن الضمة وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة وتجر بالياء نيابة عن الكسرة. شرط ذلك أن تكون هذه الأسماء مضافة ولكن لا إلى ياء المتكلم. هذا هو الشرط، أن تكون هذه الأسماء مضافة ولكن لا إلى ياء المتكلم، لأن ياء المتكلم كما تعلمون تقتضي أن تكون أو أن يكون الحرف آخرا حركتها، يعني أن يكون مكسور. كلمة أب إذا أضفتها إلى الياء تقول هذا أبي، فلا بد أن تكسر أيضا. لماذا؟ لأن الياء تقتضي أن ما قبلها يأخذ حركتها أن يكسر. وكذلك أخ هذا أخي، كذلك مثلا بقية الأسماء إذا أضفتها إلى المتكلم لا يمكن أن تعرضها بالحروف، لأنه لا بد من التزام كسر الحرف الذي قبل الياء، وإذا كسرت الحرف الذي قبل الياء تعذر أن تأتي بالواو والألف والياء. يقول وشرط ذا الإعراب، وطبعا هذا الشرط ليس في الأسماء الستة جميعها وإنما في الأسماء الأربعة فقط، أب وأخ وحام وهن. أما ذو وأما ثو فهذه قد اتضح أنها تضاف إلى أشياء تقدمت. أما ذو لا بد أن يضاف إلى نفي تدل على الجنس، وأما ثو لا بد أن تضاف إلى ماذا؟ إلى ضمير غائب. أما الأسماء الأربعة فشرط إعرابها بهذه الحروف أن تكون مضافة ولكن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم. وشرط ذا الإعراب يعني وشرط هذا الإعراب أن يضفن هذه الأسماء لكن لا للياء، يضفن لا للياء يعني يضفن لغير الياء ويأتي للياء ياء المتكلم. كجا جاء أخو أبيك بعثلا، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، أخو فاعل مرفوع بالفاعلية وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة. أخو أخو أبيك أكلمة أخو أخو أبي أبيك أبي مضاف إليه مقصود وعلامة خفضه الياء لأنه من الأسماء الستة وهو مضاف والكاف مضاف إليه. لاحظوا أضفنا كلمة أخ أخو أضفنا إلى أبيك أبي فليس هو الياء المتكلم، هل ناخذ أولى كلمة أبي أضفناها إلى غير الياء المتكلم أضفناها إلى الكاف. ذعت إلى ذا حال كوني جاء أخو أبيك يعني جاء عمك، جاء عمك حال كونه ذا اعتلاء، حال كونه صاحب اعتلاء. ذا من الأسماء الستة مبتدا على الحال وعلامة نصبها ماذا؟ الألف، وهي مضاف واعتلاء مضاف إليه. يقول ذكر النحويون الإعراب أو ذكر النحويون لإعراب هذه الأسماء بالحروف شروطا أربعة، أحدها أن تكون هذه الأسماء مضافة واحترز بذلك يعني بهذا القيد من أن لا تضاف، يعني احترز من مجيء هذه الأسماء غير مضافة، فإذا جاءت هذه الأسماء غير مضافة تكون راجعة إلى أرضها، فلا يظهر فيها الحرف الأخير وهو حرف العلة كلمة أب. إذا لم تضبها تبقى أب، إذا أضبتها تقول أبوك، أما إذا لم تضب تقول أبوون فقط ما يمكن. وإذا قلت أبوون أيضا تكون مرفوعة بالضمة على الواو، صحيح؟ إذا لا بد أن تضاف، فاشترط بقيد الإضافة، اشترط هذا القيد لكي يحترز عن هذه الأسماء إذا جاءت غير مضافة فإنها ترجع إلى أصلها، فتكون معرضة للحركات الأصلية. يقول واحترز بذلك عند قيد الإضافة من ألا تضاف، يعني من عدم إضافتها، فإنها حينئذ يعني إذا لم تضاف تعرض بالحركات الظاهرة، ويقصد بالحركات الظاهرة الضمة والفتحة والكسرة. هذا أظن رأيت أبا ومررت بأبين، وهذه اللغة تسمى بلغة الناقص، ولكن لغة الناقص نلحظها إذا كان الاسم مضاف أيضا، إذا كان الاسم مضاف مع أنه جاء محذوف الحرف الأخير. أما كلمة أب وحدها لا نستطيع أن نقول لغة الناقص، صحيح هي لغة الناقص إذ أن الحرف الثالث ناقص، ولكن تظهر ذلك إذا أضيفت، فأتأكد بأنها جاءت هذه الكلمة على لغة الناقص، وإلا تلك جاءت على أصلها. إذا قلت هذا أبوك أبك أبوك، هذه واضحة المجاء على لغة الناقص. الثاني طبعا هذا أظن وإلى آخر أن تضاف ولكن إلى غير ياء المتكلم. هذان الشرطان جمعهما ابن مالك في البيت بقوله أن يضفن لا للياء، أن يضفن هذا الشرط الأول. الشرط الثاني لا للياء، هذا الشرط الثاني.
ليش ما يفعل الأول الثاني
في الشرط بعد حتى يتضح المطلب؟ الثاني أن تضاف إلى غير ياء المتكلم، نحو هذا أبو زيد وأخوه وحموه، غير الأرض كان وحموها الآن أصبح بقدرة قادر وحموه. نعم، فإن أضيفت، لاحظوا أبو زيد، أبو أضفنا إلى من؟ إلى اسم ظاهر وهو زيد، ليس إلى ياء المتكلم. أخوه أضفنا إلى ضمير الغائب، وكذلك حموه. فإن أضيفت هذه الأسماء إلى ياء المتكلم، نعم أغربت بحركات مقدرة، مقدرة على ماذا؟ على الحرف الأخير الذي قبل ياء المتكلم. لماذا؟ لأن هذا الاسم يعد الاسم المضاف إلى ياء المتكلم يعد من الأسماء التي لا تظهر عليها الحركات، وإنما تكون الحركات مقدرة، لأن الياء تقتضي أن يكون ما قبلها عاقبا حركتها. يمكن أن تسأل هذا السؤال، نظرت إلى أبي، نظرت إلى أبي، فأبي أليس مخطوبا بالباء وعلامة خطبه؟ ها؟ لا، علامة خطبه الكسرة الظاهرة، هذا مضاف إلى الياء المتكلم، مخطوب به إلى، وعلامة خطبه الكسرة الظاهرة. أنتم تقولون بأن المضاف إلى الياء المتكلم لا تغير عليه الحركة، هنا ظهرت الحركة. الجواب أن هذه الحركة ليست هي الحركة التي جاءت بها إلى، وإنما الكسرة الموجودة هنا هي الكسرة التي اقتضتها وطلبتها الياء، أما الحركة أو الكسرة التي جاءت بها إلى فقد قدرت على الباء. يقول الثالث، فإن أضيفت أصل الثاني إلى ياء المتكلم وعربت بحركات مقدرة، نحو هذا أبي ورأيت أبي ومررت بأبي أو نظرت إلى أبي، نحن أبي أبي أبي، فهذا أبي أبي مسر على مثال أرض المقدرة على الباء، منع من ظهور اشتغال المحل وهو الباء بحركة المناسبة، يعني حركة الكسرة التي تناسب الياء. وكذلك رأيت أبي أبي منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة على آخره، منع من ظهور اشتغال الباء بحركة تناسب الياء وهي الكسرة. وكذلك بأبي، بأبي مبطول بالباو علامة خفضة الكسرة المقدرة على آخره منع نظره اشتغال الباء بكسرة ثانية كانت تناسب أليا. ولم تعرف بهذه الحروف فسيأتي بكل ما تعرف به حينئذ. الثالث أن تكون مكبرة يعني في قبال أن تكون مكبرة يعني أن لا تصغر يعني أن تأتي على ما كانت عليه. هذا ما هذا الشرط لا داعي له لأنه عندنا ابن وارد ماذا قال وشرط ذا الإعراب أن يضطنع أن يضطنع هذه الأسماء كما هي كما هي لا أن تضاف مصغرات هذه الأسماء يعني تصغر هذه الأسماء ثم تضيفها لا هي هي. فهذا الشرط ترجمه ابن عقيل بقوله أن تكون مكبرة يعني أن تبقى الأسماء على ما كانت عليه. واحتمل بذلك من أن تكون مصغرة فإنها إذا صغرت حينئذ يعني إذا صغرت تعرض بحركات ظاهرة نحو أو بالحركات الظاهرة هذا أبين أو أبي زيد إذا أردت أن تضيفه هذا أبي زيد وزوي مال ورأيت أبي زيد ورأيت زوي مال وبأبي زيد وبأبي زيد وبأبي مال فتكون معربة بضمة ظاهرة بفتحة ظاهرة بكسرة ظاهرة. الشرط الرابع أن تكون مفردة أن تكون مفردة يعني أن لا تكون مثنى ولا تكون جامع لأن إذا كانت مثنى أو جامع فبقول المثنى إذا كانت مثنى فتأخذ الأعراب المثنى أب إذا كنت أب أبوان 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 وأبوان إما المثنى إما أن يرفع بالأليف إما أن ينصب الجر بالله إذا كان نرسق بالأليف ننصب مفروض بالجر فلا تتمنى هذه الأسماء لأنها إذا تنيات أخذت إعراب المثنى وإذا جمعتها فنقول الجر إما أن يقصد به جمع المذكر السالم إذا كان جمع المذكر السالم يأخذ إعراب جمع المذكر السالم ويرفع بالواو وينصب ويجر بالياء صحيح أبون وأبين. أما إذا كان جمع تكسير جمع تكسير فجمع التكسير يعرف الحركات كمان يعني أن تكون مفردة يعني إذا أردت أن تكون هذا الواو تنصبها بالألف تجرها بالياء أن تكون مفردة يحتاج بذلك من أن تكون مجموعة أو مثنات. فإن كانت مجموعة أردت بالحركات الظاهرة مجموعة مقصود بها مجموعة جمع تكسير طاردت بالحركات الظاهرة نحو هؤلاء أعضاء الزين أو الزيدين ترأيت أعضاءهم ومررت بأعدائهم هؤلاء أعضاء الزيدين أعضاء صحيح أنها مضافة وأضيفت إلى غير الله وأنها جاءت كما هي مكبرة إلا أن الشرط الأخير وهي لا تكون جمع أصبحت جمع فتكون مفردة فأصبحت جمع فاختل هذا الشرط اختلال أحد الشروط الأربعة يوجب عدم رفعها بالواو ونصبها بالألف وجرها بالياء. ورأيت آباءهم آباء بآبائهم فترفع بالحركة وإن كانت مثنى وردت أعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا نحو هذان أبوي زيد ورأيت أبويه ومررت بأبويه أبواء مفتوح بالألف أبويه رأيت أبويه منصوب بالياء بأبويه مخصوب بالياء. ولا تنسى أنه إذا كان جمع مذكر ثالث فربي أعراب جمع مذكر ثالث. ولم يذكر المصنف من هذه الأربعة سوى الشرطين الأولين. نحن نقول المصنف ذكر الشروط الأربعة ولم يذكر فقط شرطين. صحيح غاية الأمر أنه صرح بالشرطين تصريح وتضمين بالشرطين الأخيرين. الشرط الأول والثاني صرح بهما المصنف بقوله أن يضخم هذا الشرط الأول. لا بالياء هذا الشرط الثاني. ولكنه ضمن في كلامه الشرط الثالث والشرط الرابع عندما قال أن يضخم، أن يضخم عن تلك الأسماء. تلك الأسماء كما هي، يعني أن لا تكون مصغرة، يعني أن لا تكون مثلنا أو جام. إذن الشرط الثالث والرابع موجود، غاية الأمر أن وجود الشرطين الأخيرين وجود ضمني. يقول المصنف لم يذكر من هذه الأربعة سوى الشرطين الأولين، ثم أشار إليهما بقوله ثم مرتبا أشار إليهما بقوله وشرط للإعراب أن يضطني لا لبيا، أي شرط إعراب هذه الأسماء بالحروف أن تضاف إلى غير ياء المتكلم. فعلم من هذا أنه لا بد من إضافتها، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني وأنه لا بد أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم، هذا هو الشرط الثاني. ويمكن أن يفهم الشرطان آخران من كلامه، يفهم أي أن المصنف جاء بالشرطين الأخيرين إلا أن المجيب بهما كان ضمنان ولم يصرح بهما، وذلك أن الضمير في يضطنان، الضمير في يضطنان مو إضافة مو إشارة إلى تلك الأسماء، إشارة إلى تلك الأسماء التي ذكرها في الأبيات أبن أخن حمر، ذكرها في هذه الألفاظ، فأن يضطنان هذه الأسماء كما كانت لا أن تفكر ولا أن تكون مثنى أو جامع. راجع إلى الأسماء التي سبق ذكرها، وهو يعني ابن مالك لم يذكرها إلا مفردة يكبرها، صحيح؟ فكأنه قال وشرط للإعراب أن يضاف أب وإخوته المذكورة إلى غير ياء المتكلم. واعلم أن ذو لا تستعمل إلا مضافة. نحن قلنا أن هذا البيت وشرط للإعراب أن يضخم لا للياء، هذا الشرط خاص بالأسماء الأربعة فقط، غير ذي وغير ماذا؟ وغير هن، صحيح؟ عفوا، غير ذو وغير ذو. وعلم النبو لا تستعمل إلا مضافة، لأن النبو دائرة مضافة، وقلنا أنها مضافة إلى اسم جنس، ولا تضاف إلى مضمر، لا تضاف إلى ضمير، بل إلى اسم جنس، اسم جنس ظاهر غير صفة. كيف علمنا بأن كلمة ذو ليست مشمولة بالشرط أن يضاف من الغياء؟ لأن قوله وشرط بالإعراب أن يضافنا لا للياء، يعني يضافنا إلى غير الياء، بينما نحن نعلم أن كلمة ذو اشترط في أن المضاف إليه لا بد أن يكون من نوعية خاصة، لا يكون ضمير، وأنه يكون ماذا؟ اسم جنس. إذا علمنا بأن كلمة ذو ليست مشمولة بالشرط، ولا تضاف إلى مضمار بل إلى اسم جنس ظاهر، هذا الاسم الجنس الظاهر غير صفة، نحو جاءني ذو مال، فلا يجوز جاءني ذو قائم، قائم اسم جنس صحيح ولكن صفة، فإذا لا يضاف إليه كلمة ذو، فلا يجوز جاءني ذو قائم. بالألف يرفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وكلا. انتهينا بحمد الله وعوده من الحديث عن الأسماء الستة. الآن ندخل في الباب الثاني من الأبواب السبعة التي خلف فيها الأصل في الإعراب. قلنا الأصل في الإعراب أن يرفع الاسم بضمه وينصب بفتحه والجر بكسر، وكذلك يفعل الافعال ان ترفع الفعل المضارع يرفع بالضمه او يرفع بثبوت النون، ينصب بفتحة أو بحذف النون أو أكثر من ينصب بفتحة ويجزم بالسكون. الآن انتم تعلم المضارع أن ينصب بالضمة ينصب بالفتحة يجزم بالسكون، ولكن أحيانا سيخالف ذلك. فإذا جاء خلاف ذلك نعلم أنه خلاف الأصل. المورد الثاني أو الباب الثاني المثنى، والمثنى تعريفه هو ما دل على اثنين أو ما دل على اثنين وأغنى عن متعاطفين. هذا ورد تعريف البهائي في الصمدية، ما دل على اثنين وأغنى عن متعاطفين. كلمة زيدان، زيدان دلت على اثنين وأغنت عن متعاطفين، يعني بدل أن أقول جاءني زيدين، زيد وزيد هذا متعاطفان، يعني عطفنا أحدهما على الآخر، فهو أستغني عن هذين المتعاطفين بقول جاءني زيدان، فزيدان دل على اثنين وأغنى عن متعاطفين. هذا هو المثل. فإذا جاء ما يدل على اثنين ولكن لا يغني عن متعاطفين لا يقال له مثنى. زوج، كلمة زوج تدل على اثنين او لا؟ زوج، كلمة زوج تدل على اثنين، صحيح. زوج يعني شيء، يعني شيئان، مثل هذا زوج يعني هذا القدم اليسرى ولكن القدم اليمنى، يقال له زوج. الزوج، كلمة زوج تدل على اثنين. شاقة، شاقة أيضا تدل على اثنين، ولكن لا كلمة زوج مثنى. لا نستطيع أن نقول كلمة شاقة مثنى، لماذا؟ لأن تعريف المثنى ما دل على اثنين وأغنى عن متعاطفين. كلمة زوج صحيح أنها دلت على اثنين ولكن لم تغنى عن متعاطفين، بعبارة أوضح أصلها ليس هذا زوج وزوج، زوج وزوج صار زوجين. فإذا كلمة زوج تدل على اثنين ولا تغني عن متعاطفين فليست بمثنى، وكذلك الشفع. يمكن أن نسهل عبارة وأغنى عن متعاطفين بقولنا ما دل على اثنين وكان له واحد أو مفرد من لفظه، وكان له مفرد من لفظه. كلمة زيدان لها مفرد من لفظها زيد، كلمة زوج هل لها مفرد من لفظها؟ ليس لها مفرد. إذا أغنى عن متعاطفين يمكن أن نقول معناها له مفرد أو له واحد من لفظه. اثنان هذا مثنى، لاحظ اثنان يدل على اثنين او لا؟ اثنان يدل على اثنين. هذان كتابان اثنان يعني كتاب وكتاب، ولكن هل يغني عن متعاطفين؟ بمعنى هل ان له مفرد من لفظه؟ اثنان ليس له مفرد من لفظه. لعلك تقول مفرده اثن، أقول من أين جئت بهذا؟ اثن، اثن واثن هذا لم نسمعه في آبائنا الأولين. إذن اثنان تدل على اثنين ولكن لا تغني عن متعاطفين، يعني ليس لها مفرد من لفظها فليست بمثنى. كذلك كلا وكلتا، كلا وكلتا أيضا يدلان على اثنين ولكن لا يغني عن متعاطفين، ليس لهما مفرد من لفظهما. هذه الأسماء التي تدل على اثنين ولا تغني عن متعاطفين لا يقال لها مثنى، وإنما تسمى اسم مثنى، يقال لها اسم مثنى، أو بعبارة صاحب الكتاب الملحقات بالمثنى، الملحقات بالمثنى. غاية الأمر أن الملحقات بالمثنى يقسمها المثنى إلى قسمين، ملحقات بالمثنى تعطى إعراب المثنى بشهر وملحقات المثنى تعطى إعراب المثنى بدون شهر. هذا يأتي تفصيله. يقول بالألف ارفع المثنى، يرفع المثنى بالألف، فيختلف المثنى عن الأسماء الستة بأن الأسماء الستة ترفع بالواو والمثنى يرفع بالألف. تقول جاء الزيدان، جاء الزيدان، الزيدان فاعل مرفوع بالفاعل وعلامة رفعه الألف. بالألف ارفع المثنى، ولكن ماذا نفعل مع اسم المثنى؟ مع كلا وكلتا. يقول وكلا ايضا نرفعه بالالف ولكن بشان كلا وكلتا هذان ملحقان بالمثنى وشرط اعرابهما باعراب المثنى ان يكونا مضافين الى ضمير، أن يكون مضافين إلى ضمير. كلاهما جاء كلاهما، كلاهما منصوب بالألف. رأيت كليهما منصوب بالياء. سلمت على كليهما منصوب بالياء. واضح؟ هذا الملحق بالمثنى الأول وهو الذي يعطى حكم المثنى ولكن بشرط. أما كلمة اثنان واثنتان فهما قلنا ليس بمثنى، أسماء تثنية ملحقان بالمثنى يعطيان حكم المثنى بدون شرط. وهذا من باب أن كلمة اثنان واثنتان يشبهان المثنى في الشكل وفي الصورة، وبما أن اثنان مثل ولدان، اثنان زيدان، فتاتان، اثنتان، شكلهما واحد. فبما ان اثنين واثنتين يشبهان ولدين وبنتين في الصوره والشكل، اذا نعطيهما حكم المثنى بدون شرط. واما كلا وكلتا فنعطيهما حكم المثنى بشرط. واضح؟ يقول وكلا اذا بمضمر مضافان، يعني إذا أضيف كلا وكلتا إلى المضاء إلى الضمير فإنهما يأخذان حكم المثنى. إذا بمضمر حال كون كلا وكلتا مضافين، العبارة لاحظوا به بالألف ارفع المثنى، يعني ارفع المثنى بالألف. يقول وكلا أيضا نرفعه بالألف ولكن بشرط، بشرط إذا وصل، إذا وصل كلا بمضمر حال كون كلا مضاف إلى المضمر. واضح؟ كلتا كذلك، يعني حكم كلا نعديه إلى كلتا، فحكم كلتا كذلك يعني مثل حكم كلا. اثنان واثنتين واثنتان، اثنان واثنتان ثم ليس مثنى فانما ملحقان بالمثنى فحكمهما حكم المثنى. اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان، يعني يجريان عن يركضان، يجريان عن ماذا؟ يعني اثنان واثنتان يجريان مجرى ابنين وابنتين، في انهما يرفعان بالالف ويجران وينصبان بالياء مطلقا بلا شرط ولا قيد. اثنان واثنتان يجريان كابنين وابنتين، واضح؟ وتخلف الياء في جميعها الالف جرا ونصبا بعد فتح قد أمر. علمنا من قول ابن مالك بالألف ارفع المثنى أن المثنى يرفع بالألف، ولكن المثنى ينصب بماذا؟ يجر بالياء أيضا؟ يقول نعم ينصب ويجر بالياء. من أين علمت ذلك؟ يقول علمت ذلك من قوله وتخلف الياء في جميعها الألف وتخلص الياء يا فاعل وتخلص يعني وتأتي بعد الألف كعلامة تأتي ماذا الياء في جميع هذه الأسماء في المثنى والملحقات بالمثنى يعني تأتي الياء بعد الألف الألف هو علامة المرافق الياء تأتي للمواضع المتبقية يعني للنصب والجاء وتخلص الياء الألف تخلص أن تأتي خلفان مثل مات فلان وترك خلف الخلف أما يأتي بعده مو صحيح؟ يعني الياء تكون خلفا يعني تأتي بعد الألف في جميع ماذا؟ في جميع ما تقدم وهو المثنى وكلا وكلتا واثنان واثنتان جرا ونصبا جرا ونصبا نعم بعد فتح قد ألف نعم نحن نعلم بأن نحن نعلم بأن الجاء يكون بالياء وهذا تعلقنا عليه في الأسماء السدود وتخلط الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف أي أن الياء تأتي في جميع ما تقدم أي في المثنى وفي كلا وكلتا وفي اثنين واثنتين تأتي بعد الألف تأتي لحالتي الجر والناصب إتيان الياء لحالة الجر هذا مألوف يتقدم في الأسماء الستة لأن الأسماء الستة تجر بالياء ولكن كون المثنى يجر أو ينصب بالياء هذا جديد لم يتقدم إذا أن الأسماء الستة تنصب بالألف فالآن يقول أن المثنى ينصب بالياء بعد أن كان الاسم ينصب بالفتحة بعد أن ألف أن الأسماء تنصب بالفتحة ذكر المصنف أن مما تنوب فيه الحروف عن الحركات الأسماء الستة الأسماء خبر أن أو نعم أو الأسماء الأسماء الستة أن مما يعني أن من الذي تنوب الأسماء اسم لأن اسم متأخر وهذه قاعدة دائما الحضور بأنه شبه الجملة أو الجار والمجرور والظرف ظرف الزمان والمكان الجار والمجرور ظرف الزمان والمكان لا يقعان مبتدأ أصلان ولا يقعان اسم لكان ولا اسم مؤن ولا المفعول أول من مفاعيل ظن يعني لا يكونان مبتدأ في الآراء ولا يكونان اسم للمواقف فإذا أن في الدار مباشرة تقول زينة ليش؟ لأنه تعودنا في الدار لا تصبح أن تكون اسم فأنظر إلى أن الاسم متأخر أن في الدار زينة كانت الدار زينة هذا مباشرة أنظر بأنه لا كان شيء بالجملة بعد أن أو بعد كان أو كذا أقول بأنه الاسم متأخر أن مما شو بجملة مما يعني من الذي إذن الاسم متأخر الأسماء وقد تقدم الكلام عليها ثم ذكر المثنى وهو مما يعرب بالحروف وحده حده أي تعريفه تعريف المثنى لفظ دال على اثنين بزيادة في آخره زيدان لاحظوا زيدان الزيادة الألف والنون هذه الزيادة بزيادة في آخره صالح للتجريد يعني للتجريد من الزيادة حذف الزيادة وهي الألف والنون إذا حذفنا الألف والنون أستطيع أن وعاط مثله عليه أقول وزيدان جاء زيدان أحذف الألف والنون فأقول جاء زيد وزيد هذا تعريف التعريف لفظ دال على اثنين زيدان لفظ دال على اثنين بزيادة في آخره وهي الألف والنون صالح أو لا يكون في حالة الجر
والنور. صالح للتجريد ده صالح لحرف الزيادة بالتخلص من الزيادة وهم التنمين والياء والنون. وعط مثله مثله عليه أو بعبارة أوضح ما تقدم تعريفه بالشرع لفظ يدل على اثنين ويبني عن متعاطفين أو لفظ يدل على اثنين ومن فكرة من لفظه. فيدخل في قولنا لفظ دال على اثنين المسمى نحو الزيدان والألفاظ الموضوعة لاثنين نحو الشاطع شاطع زوج هذا أيضا لفظ دال على اثنين. وخرج بقولنا بزيادة نحو شرف وزوج ليس بزيادة إذا لا يدخل في تعريف المسمى لا يصدق عليه أنه وخرج بقولنا صالح للتجريد نحو اثنان اثنان لا يمكن أن أحذف الألف والنون إذا حذفت الألف والنون ماذا يصبح؟ يصبح اسم وما معنى اسم؟ معموس لغير معنى لأنه لا يصلح لإسقاط الزيادة منه فلا تقول معنى آثن أو آثن أو آثن. وخرج بقولنا وعص مثله عليه ما صلح للتجريد وعص غيره عليه القمرين نسيت أن أذكر هذا القمرين الحسنين الحسنين أصله حسن وحسين حسن حسين بمجمعهما صار حسنين قمر وشمس أصبحا قمرين عمر وأبو ذات أصبحا عمرين. هل يمكن أن عندما أقول قمرين أن أحذف الياء والنون وأضيف أو وأحفظ مثل قمر علي أقول هذان قمران أو نعم خرجل أو طلع أي قمران أحذف الياء والنون أقول طلع القمر والقمر لا أصلها طلع القمر والشمس فإذا لا يصح عاق مثله عليه أو بتعريفنا أيضا هذا يطلع يخرج من المثنى لأن التعريف الثالث ماذا كان وله مفرد من لفظه قمران مفردها قمر ولكن قمران لا نقصد قمر وقمر وإنما نقصد قمر وشمس إذا ليس لها مفرد من لفظها. وكذلك حسنان نقصد حسن وحسين أبوان نقصد أب وأم. يقول وخرج بقوله وعط مثله مثله يعني مثل الاسم الذي جردنا من الزيادات عليه ما صلح للتجريد وعط غيره عليه كالقمرين فإنه صالح لتجريده من الياء والنون فتقول قمر ولكن يعطف عليه مغايره لا يعطف عليه مثله نحو قمر وشمس وهو المقصود بقولهم القمرين. سند بقوله بالالف يرفع المثنى وكلا يعني وكلا ايضا يرفع بالالف الى ان المثنى يرفع بالالف وكذلك شبه المثنى او ما اطلق عليه اسم التثنيه أي الملحق بالمثنى وهو كل ما لم يسبق عليه تعريف المثنى وهو كل ما لم يسبق عليه حد المثنى وهو ما دل على اثنين ولم يسبق عليه بقية تعريف المثنى. وأشار إليه المصنف بقوله وكلا فما لم يسبق عليه حد المثنى ولم ينطبق عليه تعريف المثنى مما دل على اثنين بزيادة او شبهها بزيادة مثل اثنان وشبهها تكون زوج او حسن بزيادة اثنان شبهها اللي هي كلا الالف الموجودة في كلا هذا تعتبر شبه زيادة فهو ملحق بالمثنى فكلا وكلتا واثنان واثنتان ملحقة بالمثنى لأن هذه الأربعة لا يسبق عليها تعريف حد المثنى لكن لا يلحق كلا وكلتا بالمثنى ويعطى حكم المثنى إلا إذا أضيف إلى مضمر إلى ضمير نحو جاءني كلاهما ورأيت كليهما ومررت بكليهما وجاءتني كلتاهما ورأيت كلتيهما ومعرت بكلتيهما. فإن أضيف إلى ظاهر يعني إلى اسم ظاهر وليس بضمير كان بالألف أفعال ونصبا وجرا يعني أصبح اثنين مقصورين. جاء كلا الولدين رأيت كلا الولدين سلمت على كلا الولدين فكلا يكون مرفوعا ومنصوبا ومقصورا بحركات مقدرة على الألف لأن الألف إلى الألف مقصورة لا تظهر عليها الحركة. نحو جاءني كلا الرجلين وكلتا المرأتين ورأيت كلا الرجلين وكلتا المرأتين ومررت بكلا الرجلين وكلتا المرأتين. فلهذا قال المصنف وكلا إذا بمضمر مضاف وصنا. ثم بين أن اثنين واثنتين وجيان مجرى ابنين وابنتين فاثنان واثنتان ملحقان بالمثنى كما تقدم وابنان وابنتان مثنى حقيقة. فإذا اثنان واثنتان يأخذان حكم المثنى بدون شرط. لماذا؟ لأنهما جاء على شكل وصورة المثنى. ثم ذكر المصنف أن الياء تخلف الألف في المثنى وفي الملحق به في حالة الجر والنصب وأن ما قبلها لا يكون إلا مفتوحا. هذا إشارة إلى تفسير في البيت وهذا هو التفسير الصحيح. لاحظوا ارجعوا إلى البيت وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. نحن ذكرنا بعد فتح قد ألف بتفسير يعني يفهم من ظاهر الأبيات بأن بعد أن كان الاسم ينصب بالفتحة وأصبح الفتح والألف أصبح الآن الاسم ينصب بالياء. يقول هذا التفسير يمكن أن يصلح لدقائق محدودة. أما التفسير الصحيح والمقصود هو أن الياء عندما تأتي وتكون علامة للناس وعلامة للجار لابد أن يكون ما قبلها مفتوحا يعني الحرف الذي قبلها يكون طرفت فتحته وفتحة ما قبل الياء تدل على أن الاسم مثنى لأنه سيأتي أن ما قبل الياء إذا كان مكسور يكون اسم جمع يكون جمع. جاء رأيت الزيدين بين رأيت الزيدين لاحظوا الدال مفتوحة وفتح ما قبل الياء يدل على أن هذا الاسم مثنى أما كسر ما قبل الياء يدل على أن الاسم جمع. لاحظوا البيت الآن يقول وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا يعني الياء تأتي بعد الألف علامة للجر والنصب بعد تقدم الفتحة على الياء حتى يكون هذا الاسم مثنى. يقول وما نعم وحاصل أو ضمن ذكره أن الياء تخلف الألف المثنى والملحق به في حالة الجر والنصب وإنما قبلها لا يكون إلا مفتوحان نحو رأيت الزيدين كليهما ومرت بالزيتين لاحظ الدال مفتوحة كليهما واحترز بذلك عن ياء الجر فإنما قبلها لا يكون إلا مفتوحان نحو مرت بالزيدين بالزيدين ليس بالزيدين بالزيدين حتى يكون جامع وسيأتي ذلك في الجامع. وحاصل ما ذكره أن المثنى وما ألحق به يرفع بالألف وينصب الجر بالياء وهذا هو المشهور والصحيح على مذهب ابن عقيل أن الإعراب في المثنى والملحق به بحركة مقدرة على الألف رفعا والياء نصبا يعني بحركة مقدرة على الياء نصبا وجرا. وما ذكره المصنف من أن المثنى والملحق به يكونان بالألف رفعان والياء نصبان وجرا هو المشهور في لغة العرب. ومن العرب من يجعل المثنى والملحق به بالألف مطلقا يعني يرفع المثنى بالألف ينصب المثنى بالألف يكتب المثنى بالألف وهذه لغة القاص رفعا ونصبا وجرا. فيقول جاء الزيدان كلاهما ورأيت الزيدان كلاهما وموت الزيدان كلاهما. فيقول الزيدان مرفوض ومخفوض بالألف نكتفي بذلك. الحمد لله رب العالمين.